أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في الواقع أن الحديث عن الإمامة حديث له أصول اعتقادية مهمة في القرآن والسنة الواردة عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. وكما أن مسألة الإمامة يمكن أن تكون عامل وحدة بين جميع المسلمين كما أراد الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، وأكدت عليها روايات النبي الأكرم، ولكنه مما يؤسف له أن هذا العامل، عامل الوحدة، صار بسبب عوامل متعددة، عامل شقاق واختلاف بين المسلمين. من هنا نحن عندما نرجع إلى كلمات جملة من الأعلام نجد أنهم يصرحون بهذه النقطة. يقول شهرستاني في الملل والنحل، يقول في الإمامة، الخلاف الخامس في الإمامة: وأعظم خلاف بين الأمة خلاف الإمامة، إذ ما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سل على الإمامة في كل زمان. هذه جملة مهمة يشير إليها أحد المتضلعين بأن الإمامة بدل أن تكون عامل وحدة بين جميع المسلمين، بتعبير صاحب الملل والنحل يقول: ما سل سيف في الإسلام على أساس قاعدة دينية، على أساس ديني أيضا كما سل في بحث الإمامة. ولعلنا إذا راجعنا إلى مسائل الإمامة نجد أن أهم مسألة وقع فيها الخلاف بين علماء المسلمين بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هي مسألة أن الإمامة هل هي بالنص أو أنها باختيار أهل الحل والعقد، أو عبر عنها ما شئت، أنها بالشورى باختيار الأمة، تعبيرات متعددة، المهم أنها ليست بالنص. أهم مسألة وقع الخلاف فيها في مسألة الإمامة هي أنها هل هي بالنص أو أنها بغير النص. طبعا إذا اتضح أن الإمامة بالنص فلعله أكثر المسائل سوف تكون واضحة على هذا الأساس. أما إذا لم تكن بالنص عند ذلك تبدأ الاتجاهات الأخرى تذهب يمينا وشمالا. يعني إذا ثبت أن الله سبحانه وتعالى عين لنا إماما بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، من الواضح أن هذا الإمام سوف يكون هو المرجع على مستوى إدارة وقيادة الأمة، وسوف يكون هو المرجع على مستوى أخذ معارف الدين. يعني المرجعية الدينية والمرجعية السياسية سوف تكون لهذا الشخص أو لهؤلاء الأشخاص. أما إذا لم يثبت أن الله سبحانه وتعالى أو النبي الأكرم عين شخصا من بعده، عند ذلك تذهب الاتجاهات يمينا ويسارا لتشخيص ماذا؟ لتشخيص شخص أو لتعيين شخص يقوم بدور خلافة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أتصور بأنه هذه المسألة مسألة النص، أو غير النص مسألة أساسية. إذا ثبت النص تترتب آثار مهمة عقائدية فكرية دينية قيادية سياسية اجتماعية، كلها تترتب. وإذا لم يثبت النص أيضا هناك مجموعة آثار أخرى تترتب على عدم ثبوت النص. وبعبارة أخرى، إذا لم يثبت النص عند ذلك يكون تاريخ الإسلام هذا التاريخ الذي رأيناه أنه بعد عدد من السنين القلائل ينتقل الحكم ليكون أمويا ثم عباسيا ثم وثم، وأنتم أعرفوا بهذا التاريخ. إذن هذه المسألة ليست مسألة مر عليها التاريخ، لا، لها آثار فكرية، لها آثار عقائدية. إذن لا يتبادر إلى ذهن أحد أننا نبحث في مسألة مضى عليها التاريخ، مسألة ترتبط بالتاريخ، لا، مسألة لها آثار فعلية في حياتنا من المرجعية الدينية والفكرية والعقائدية. لمن نرجع بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا أريد أن أطيل على الإخوة في أهمية معرفة هذه المسألة. طبعا بحمد الله تعالى أن الإخوة جميعا ليسوا من أولئك الذين يحتاجون إلى أن يؤمنوا بأن الإمامة بالنص، وإنما الهم الأساسي الذي تعقد لأجله مثل هذه الجلسات والندوات هو أنه إعطاء الأدلة القرآنية بيد المعتقدين باتجاه مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ليتسلحوا أمام الشكوك أمام الشبهات، بل ليزدادوا إيمانا في أنفسهم. بطبيعة الحال أنه كلما ازداد الإنسان دليلا واستدلالا وقوة في الاستدلال كلما زاد إيمانا واعتقادا بالطريق الذي يمشي فيه. على أي الأحوال، لكي يتضح الجواب عن هذا التساؤل، وهو هل أن الإمامة بالنص أو بغير النص؟ فسلا أقول بالشورى باعتبار أنه أساسا هناك اتجاهات كثيرة في فهم نظرية الحكم بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، إما بالنص وإما بغير النص. هذه المسألة لكي تتضح بودي أن الإخوة يلتفتوا إليها جيدا، هذه المسألة لكي تتضح جيدا لا بد أن نبحث عن مسألة أسبق من هذه المسألة. يعني جواب التساؤل أن الإمامة بالنص أو بغير النص متوقف هذا الجواب على فهم مسألة أخرى، وهي تلك المسألة أن العصمة هل هي ضرورة بعد النبي الأكرم أو أنه لا ضرورة لوجود معصوم بعد النبي الأكرم؟ هذه بيد هذه النقطة يلتفت إليها الإخوة، وهو أنه لا بد من وجود معصوم بعد النبي الأكرم. هل هذه المسألة هي ضرورية أو أنها ليست ضرورية؟ وإذا كانت ضرورية فهل هي من اختصاصات مدرسة وسلم وإنما غير أتباع أهل البيت هل يعتقدون بضرورة وجود معصوم بعد النبي الأكرم أو لا؟ من الأمور التي لعله يتصورها الكثير هو أنهم يتصورون أن الاعتقاد بضرورة وجود معصوم بعد النبي هذا من اختصاصات مدرسة أهل البيت، أما غير مدرسة أهل البيت فلا يقولون ذلك. والآن سوف أقرأ لكم بعض كلمات أعلام القوم ليتضح للإخوة أن المسألة ليست كذلك. يعني أن هناك جملة من أعلام المسلمين واتجاه كبير من أعلام المسلمين يذهبون إلى ضرورة وجود معصوم بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. أنقل لك بعض الكلمات في هذا المجال. من هذه الكلمات في ذيل آية قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يقول الفخر الرازي في ذيل هذه الآية الجزء الرابع صفحة 144، هناك يقول، التفت جيدا، هناك يقول: فثبت أن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم، قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وعندما يقول على سبيل الجزم يعني على نحو الإطلاق، مو ما لم يأمروكم بخلاف، لا لا لا، مطلقا تجب طاعة الرسول وطاعة ماذا؟ وطاعة أولي الأمر. وثبت، التفت جيدا، وثبت أن كل من أمر الله بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوما عن الخطأ. الله سبحانه وتعالى إذا أمر إنسانا أن يطيع آخر على نحو الإطلاق من غير أن يقيده بقيد، ها، يقول لابد أن يكون معصوما، وإلا لو لم يكن معصوما هذا معناه أن الله أمر بطاعة ماذا؟ بطاعة العاصي، بطاعة المنكر. إذا لا طريق لنا إلا أن نقول أن أولي الأمر الذين أمر الله بطاعتهم هؤلاء ماذا؟ معصومون من الخطأ. فثبت قطعا أن أولي الأمر المذكور في هذه الآية لا بد وأن يكون معصوما. أنا ما أتصور تصريح أوضح من هذا التصريح، لعله أنت حتى في كلمات أتباع أهل البيت لا تجد تصريحا بهذا النحو. هذا ما يقوله من؟ الفخر الرازي في القرن السابع. تعال أنت إلى المتأخرين، محمد عبدة في تفسيره المنار في ذيل هذه الآية المباركة في المجلد الخامس صفحة 181، التفت ماذا يقول محمد عبده. يقول: فأهل الحل والعقد من المؤمنين إذا أجمعوا على أمر من مصالح الأمة ليس فيه نص عن الشارع مختارين في ذلك غير مكرهين عليه بقوة أحد ولا نفوذه فطاعته واجبة. التفت جيدا. ويصح أن يقال هم معصومون. التفت جيدا، العبارة واضحة جدا أن هؤلاء الذين أمر الله تعالى بطاعتهم لابد أن يكون معصوما، وإلا كيف يمكن أن يقول لنا قال أطع فلانا مطلقا ومع ذلك ليس ماذا؟ ليس بمعصوم. وعبارات جملة من هؤلاء الأعلام بهذا الاتجاه، أنا لا أطيل الكلام في هذا المجال، هذا مورد، بل أكثر من ذلك. نحن عندما نأتي إلى الفخر الرازي في ذيل قوله تعالى في آية في سورة آية في سورة التوبة الآية 119، يقول في ذيل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. في ذيل هذه الآية في المجلد 16 صفحة 221، التفت ماذا يقول الفخر الرازي. بودي أن هذه العبارات تحفظ جيدا وتدرك جيدا لكيفية الاستدلال. طبعا هذه الاستدلالات وردت في كلمات علمائنا، ولكن أنا أريد أن أبين هذه النكتة، وهو أن هذا الاستدلال ليس من اختصاصات علمائنا، موجود في جملة من الاتجاهات الإسلامية الأخرى. يقول: إن قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أمر لهم بالتقوى، الله أمر الذين آمنوا ماذا؟ أن يكونوا من المتقين. وهذا الأمر من الله إنما يتناول من يصح منه ألا يكون متقيا، يعني يمكن فيه أن يكون متقيا وألا يكون، الله يأمره ماذا؟ بأن يكون متقيا. من قبيل أن الله يقول يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، خب هذا يصح منه أن يصلي وأن لا يصلي، الله يأمره ماذا؟ بالصلاة. يقول وإنما يكون كذلك، يعني يصح أن لا يكون متقيا لو كان جائز الخطأ. إذن الذين آمنوا الذين أمروا بالتقوى هؤلاء جائز ماذا؟ هؤلاء جائزوا الخطأ. فكانت الآية، محل الشاهد، فكانت الآية دالة على أن من كان جائز الخطأ وجب كونه مقتديا بمن كان واجب العصمة. عبارة تصور أوضح من هذه أنتم لا تجدون، أن من هو جائز الخطأ إذا أمر بالاقتداء بأن يكون مع الصادقين، خب الصادقين أيضا جائز الخطأ أو واجب، لا يجوز عليهم الخطأ. خب من الواضح إذا كان الصادقين أيضا يجوز عليهم الخطأ، خب ما لا معنى لأن الله يأمرني بأن أكون مع من؟ مع إنسان قد يصيب وقد يخطأ، وأنا أيضا قد أصيب وأخطأ، لماذا يأمرني الله سبحانه وتعالى أن أكون مع هؤلاء؟ إذن لا يكون إلا بأن يكون الصادقين ماذا؟ واجبي العصمة، وهم الذين حكم الله تعالى بكونهم صادقين. فهذا يدل على أنه واجب على جائز الخطأ كونه، بقرينة قوله معه، كونه مع المعصوم عن الخطأ، حتى يكون المعصوم عن الخطأ مانعا لجائز الخطأ عن الخطأ. بس انت حتى لو تبحث في كلمات علمائنا لعنك بمثل هذا الوضوح وبمثل هذا الاستدلال لا تجد. خب شيخنا الآن نسأل الفخر الرازي، نقول بأن الله أمر بأن نكون مع الصادقين، وفي كل زمان يوجد منهم أو لا يوجد منهم أحد؟ يعني القضية الشرطية لو القضية خارجية، قضية شرطية يعني إذا كان المعصوم موجودا فكن معه، وقد لا يكون ماذا؟ موجودا. أنت ماذا تقول؟ يقول لا لا، هذه الآية دلت على أن الصادقين موجودون في كل زمان. قال وهذا المعنى قائم في جميع الأزمان، فوجب حصوله في كل الأزمان. ثم إلى أن يقول فنحن نعترف بأنه لا بد من معصوم في كل زمان. هذه عبارة الفخر الرازي في تفسيره، التفت جيدا، ولكن على طريقته، على طريقته الفخر الرازي يقول ولكن ليس هو المعصوم الذي تقول به الشيعة. هذا ليس ذاك، شيء غريب عجيب وغريب يا أخي، يقول هذا ليس ذاك. نحن نعترف بأن القرآن دال على ضرورة وجود معصوم في كل زمان، ولكنه ليس هو من؟ ليس هو أئمة الشيعة. لا ما في حاجة. هذه عبارة، الآن أنا ما أريد أدخل في مناقشة عبارة الفخر الرازي، له حديث آخر لعلنا نوفق في وقت آخر إن شاء الله نشير إليه. التفت لي جيدا، إذن هذه العبارات واضحة، واضحة الدلالة على ضرورة وجود معصوم بعد النبي. هسه هناك بحث آخر لعلنا نوفق إن شاء الله تعالى أن نشير إليه، وهو الإمامة بين الدوام والانقطاع، لأنه نحن نعتقد أن الإمامة مستمرة لا تخلو الأرض من حجة، وهم يعتقدون ماذا؟ ماذا؟ أنها منقطعة. فإذا إن شاء الله تعالى إذا وفقنا في حلقات لاحقة وندوات لاحقة نتكلم في الإمامة بين الاستمرار، بين الدوام وبين الانقطاع، ذاك له حديث آخر الآن ما أريد أدخل فيه. خب إلى هنا اتضح لنا أن جملة من أعلام المسلمين غير أتباع أهل البيت، بل ممن عرفوا أنهم ليسوا من أتباع أهل البيت، هؤلاء يصرحون بضرورة وجود معصوم ماذا؟ بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. سؤال، وهو سؤال أساسي ومن حق العقل أن يسأل هذا السؤال، أن العصمة هل يمكن إدراكها من خلال ظواهر الناس أو لا يمكن؟ لا أتصور أنه يوجد عاقل يقول أن العصمة قابلة للإدراك من خلال الظواهر. لعل العمى والبصر قابل للإدراك من خلال ماذا؟ من خلال البصر. أنت تستطيع أن ترى إنسان فتقول أنه أعمى أو غير أعمى، أنه بصير أو غير بصير. هناك مجموعة من الأمور يمكن إدراكها بالحواس، ولكن العصمة هل يمكن إدراكها بالحواس أو لا يمكن إدراكها بالحواس؟ لا يمكن. إذن تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج، لأن العصمة أمر باطني في الإنسان، فتحتاج إلى ماذا؟ فتحتاج إلى نص من معصوم، فإما من الله وإما الرسول الأعظم وإما معصوم آخر. ومن هنا وردت الرواية عن الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام قال: الإمام منا لا يكون إلا معصوما. وليست العصمة في ظاهر الخلق لتعرف، العصمة ليست أمرا ظاهريا حتى يمكن أن تترك للناس أن يشخصوا هذا معصوم وهذا ليس بمعصوم، وإنما هي أمر باطني، فتحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى نص. فلهذا قال: ولذلك لا يكون الإمام إلا منصوصا، يعني لا تكون العصمة إلا ماذا؟ إلا منصوصا عليها. أتصور هذه القضية واضحة الدلالة، وهو أن العصمة تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى نص. من هنا أنا بودي أن الإخوة يلتفتوا إلى هذه النقطة. نحن عندما نعتقد بأن الإمامة لا تكون إلا بالنص، لا نريد الإمامة السياسية، نريد أن نقول أن العصمة لا تتحقق إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال النص. فإذا وجد إنسان معصوم في الأمة، هل يصل الأمر إلى غير المعصوم لقيادة الأمة أو لا تصل النوبة بعد؟ إذا كان في الأمة معصوم من الخطأ علما وعملا، ونحن أردنا أن يقودنا شخص إلى الكمال إلى القرب الإلهي، فهل تصل النوبة إلى غير المعصوم أو لا تصل؟ إذن النص، فلسفة النص في مدرسة أهل البيت قائمة على أساس أننا نعتقد أن الإمام ماذا؟ أن الإمام معصوم. فلهذا قال: ولذلك لا يكون إلا منصوصا. ما أدري واضح إلى هنا المطلب؟ هنا يأتي هذا السؤال، وهم: من هم المعصومون بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم؟ إلى هنا واضح للإخوة أن الخلاف بيننا وبين غيرنا ليس في ضرورة وجود المعصوم، وإنما الخلاف أين؟ في أنه من هو المعصوم بعد النبي الأكرم، لا ضرورة وجود المعصوم، وإلا أكثر المسلمين يتفقون على ضرورة وجود ماذا؟ وجود معصوم. نحن نقول أن هذا المعصوم الذي نص الله عليه من خلال بيانات الرسول الأعظم هو علي وأولاده عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولكن هم من يقولون؟ هم ماذا يقولون؟ اتفقت كلمتهم تقريبا على أن ذلك المعصوم هو إجماع الأمة. ومن هنا أنت تجد بأنهم هؤلاء يحاولون أن يقولوا أن خلافة الأول كانت على أساس ماذا؟ على أساس الإجماع، وحيث عندهم الإجماع معصوم، إذا خلافة الأول كان أساسها صحيح أو باطل، هكذا يبدو يصححه. فلهذا تجد صريحا الفخر الرازي بعد أن ذكر ذلك قال: إلا أننا نقول ذلك المعصوم هو مجموع الأمة لا الأئمة الذي يقوله الشيعة. صريحا يقول هذا المعنى في الجزء 16 صفحة 221، هذا المعنى يقوله. وكذلك عندما يأتي إلى ذيل آية أولي الأمر يقول: يدل عندنا، اعلم أن قوله يدل عندنا على أن إجماع الأمة حجة ومعصوم. هسه من أين قالوا ذلك؟ قالوا ذلك من خلال هذا الحديث الذي ينسبونه إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجتمع أمتي على خطأ، أو لا تجتمع أمتي على ضلالة. إذن الآن وقع النزاع بين المسلمين في ضرورة المعصوم لو في من هو المعصوم، أي منهما؟ هاي النقطة التفت إليها جيدا، لأن هناك كثير من الاتجاهات في هذا الزمان تحاول أن تتهم مدرسة أهل البيت، هؤلاء فقط يقولون بضرورة معصوم بعد النبي الأكرم، وإلا باقي الناس جماعة المسلمين عموم المسلمين لا يقولون ذلك، وهذا كذب واضح. أكثر المسلمين يقولون بضرورة ماذا؟ بضرورة وجود المعصوم بعد النبي الأكرم، ولكن الاختلاف واقع في ماذا؟ في مصداق المعصوم، لا في ضرورة وجود ماذا؟ في ضرورة وجود المعصوم. خب، عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن في سورة النساء يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. صحيح ولا مو صحيح؟ والآن وقع النزاع بين المسلمين أنه من هو المعصوم بعد رسول الله، وصريح القرآن يقول إذا تنازعتم ارجعوا لمن؟ ارجعوا إلى الله والرسول. نحن لا نقبل نظرية كفانا كتاب الله، لأنه هذه النظرية على خلاف ما يصرح به القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم يقول لنا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وكفانا كتاب الله يقول ماذا؟ فردوه إلى الله فقط. لماذا أن القرآن يقول فردوه إلى الله والرسول؟ باعتبار أن القرآن الكريم صريح عندما يأتي إلى النبي الأكرم يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أساسا كل ما ينطق به النبي الأكرم فهو ماذا؟ فهو وحي إلهي، سواء كان قرآنا أو كان ماذا؟ حديثا، هذا كله وحي إلهي على أي الأحوال. الآن نريد أن نرجع إلى القرآن، ونريد أن نرجع إلى السنة الصادرة من النبي الأكرم، لنرى أن المعصوم من هو بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. أما على مستوى القرآن الكريم، طبعا ما أريد أطيل الحديث على الإخوة باعتبار أنه أريد أن يبقى وقت إن شاء الله لأسئلة وأجوبة الإخوة. أما على مستوى القرآن الكريم، عندما نرجع إلى القرآن الكريم تجد أن القرآن بعد أن قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، عين هؤلاء الولاة الأمر أم لم يعينهم؟ ماذا تقولون؟ عين ولاة الأمر في القرآن الذين أمر بطاعتهم أم لم يعين؟ قال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إذن هذه الآية عينت من هم أولي الأمر الذين تجب طاعتهم أم لم تعين؟ هذه الآية الأولى. وأتصور أنه الروايات الواردة في أن المراد من الذين آمنوا والذي أعطى خاتمه في الصلاة زكاة وصدقة تقريبا متفق عليه بين جميع المسلمين إلا من عرف بالشذوذ واقعا. هذه الآية الأولى. الآية الثانية وهي لعله أوضح مصداقا من هذه الآية، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من هم الصادقون في القرآن الكريم؟ من هم الصادقون في القرآن الكريم؟ طبعا يوجد طرق متعددة لمعرفة الصادقين، مرة نرجع إلى الروايات لتشخيص الصادق، ومرة نرجع إلى ماذا؟ إلى نفس القرآن الكريم فردوه إلى الله. الآن نحن نسأل القرآن الكريم من هم الصادقون في القرآن الكريم. تعال معنا إلى الآية 177 من سورة البقرة، قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر. من أهم اللطائف القرآنية أن القرآن عندما يريد أن يعرف مفهوما من المفاهيم يعرفه من خلال بيان المصداق. وانت عندك طريقين لتعريف المفهوم. مرة أسألك ما هي الشجاعة؟ تقول الشجاعة كذا وكذا وكذا. ومرة أقول ما هي الشجاعة؟ تقول الشجاع هو علي، انظر إليه فهذا هي الشجاعة. تارة التعريف يكون بالمفهوم والعلم الحصولي مفاهيم، وأخرى التعريف يكون من خلال ماذا؟ من خلال بيان المصداق. وهذه طريقة القرآن الكريم، لأنه يريد أن يعطي قدوة وأسوة للناس. يقول ولكن البر، إذن القرآن بصدد تعريف ماذا؟ تعريف البر. كيف يعرفه؟ يقول من آمن بالله. من آمن بالله تعريف له بيان للمصداق. ها؟ واضح جدا الإخوة، يلتفتوا إلى هالنكتة، أن القرآن يريد أن يعرف مفهوما يعرفه من خلال ذكر ماذا؟ ذكر مصادقه. من هو، ما هو البر؟ ما يقول لنا ما هو البر، يعرف لنا البر من هو. عندما تسأله ما هو البر يبين لك من هم الأبرار، يعني يعين المصداق. قال تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذا على مستوى الاعتقاد، هؤلاء الأبرار هذه صفاتهم. وآت على مستوى العمل، وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة، هذا على مستوى السلوك. على مستوى الأخلاق والصفات الأخلاقية والملكات الأخلاقية، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. التفت إلى الآية أولئك الذين صدقوا. إذن من هم الصادقون في القرآن؟ فإذا سألنا القرآن من هم الصادقون، يأتي الجواب في كلمة واحدة، الصادقون هم ماذا؟ هم الأبرار في القرآن. لأن الآية قالت أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إذن هذه الآية من سورة البقرة تبين لنا أن الصادقين في القرآن هم من؟ هم الأبرار في القرآن. خب سؤال، من هم الأبرار في القرآن؟ لأنه إذا كان الصادقون يساوي الأبرار، فنسأل من هم الأبرار في القرآن الكريم؟ في موضعين القرآن الكريم أشار إلى الأبرار. قال تعالى في سورة المطففين كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الآن الآية المباركة من سورة المطففين بينت من هم الأبرار لنا في القرآن، ولكنه سورة المطففين لم تعين لنا من هو المصداق في القرآن الكريم. عندما نأتي إلى بيان مصداق الأبرار في القرآن الكريم تجد أن القرآن في سورة الإنسان يقول إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. بعد من هم الأبرار؟ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. من؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. أتصور بعد من الواضحات، يعني من قبيل عملية رياضية 2 زائد 2 تساوي عندنا 4. الأبرار في القرآن من هم؟ أولئك الذين يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. واتفقت كلمة علماء المسلمين على أن هذه الآية نزلت في من؟ ها؟ نزلت في علي وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن فتحصل إلى هنا على مستوى القرآن الكريم عندما قالت الآية وأولي الأمر منكم، بيّنت آية الولاية إنما وليكم الله من هو مصداق أولي الأمر، وعلى مستوى الصادقين قالت أن الصادقين هم الأبرار وأن الأبرار هم الذين يطعمون الطعام، والاتفاق قائم على أن هذه الآية نزلت ماذا؟ في علي وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن على مستوى القرآن الكريم عندما يسأل القرآن فردوه إلى الله، الله من يقول من هم الصادقون، من هم أولو الأمر الذين قلت أيها الفخر الرازي أنهم معصومون، من هم؟ هم علي وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام. أما على مستوى السنة القطعية المتواترة، خلي ذهنكم يمي، على مستوى السنة القطعية المتواترة، لأن الآية المباركة قالت فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الآن نريد أن نرجع إلى السنة القطعية المتواترة، وأكتفي هنا بحديث الثقلين. حديث الثقلين حديث متواتر بين جميع المسلمين بالاتفاق، إلا من شذ منهم وقال أن الحديث ليس وعثرتي وإنما هو ماذا؟ وسنتي. وهذا الحديث حتى علماء غير أتباع أهل البيت هذا النص يضعفونه، يقول ليس له سند صحيح. الآن ما أريد أدخل في بحث سند هذا الحديث المتفق عليه بين علماء المسلمين، لأن الحديث يقول إني تارك فيكم الثقلين أو الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. عجيب هذا الحديث مولانا، مو أن الإمامة مستمرة ما دامت الأرض، لا، أن الإمامة مستمرة ما دام عالم البرزخ، أن الإمامة مستمرة ما دام الحشر الأكبر، لأن الحديث يقول لن يفترق حتى يرد علي الحوض. فعدم الافتراق مو فقط في الدنيا، في الدنيا وفي الآخرة. هذا له حديث آخر الآن لسنا بصدد الإشارة إليه. المهم، خب من حق البعض أن يسأل، يقول سيدنا الحديث ما يعين من هم العترة، الحديث يقول كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ولعل من أهل بيته ماذا؟ نساؤه، أعمامه، أقرباؤه. الحديث لا يعين من هم العترة ومن هم أهل البيت. هنا أيضا أرجع مرة أخرى لتعيين المصداق من كلمات علماء غير أتباع أهل البيت، وإلا متفق عليه بين مدرسة أتباع مدرسة أهل البيت أن المراد من العترة هم ماذا؟ هم علي وفاطمة وأهل بيتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. في ذيل آية التطهير يقول الآلوسي في روح المعاني في الجزء 22 صفحة 14، أريد أعين لك من هم أهل البيت، من هم العترة الذين ماذا؟ لن يفارقوا القرآن ولن يفارقهم القرآن. من هم المعصومون؟ لأنكم تعلمون أن القرآن معصوم عن الخطأ، عن السهو، عن الاشتباه، عن النسيان، كتاب لا يأتيه الباطل. فمن لا يفارق القرآن يأتيه الباطل أو لا يأتيه الباطل؟ لا يأتيه الباطل. والعترة هم ماذا؟ لا يفارقون القرآن وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. وحيث أن القرآن معصوم من الخطأ والزلل والسهو والنسيان والعصيان ونحو ذلك، كذلك ماذا؟ من لا يفارقهم القرآن ولا يفارقون القرآن. من هم هؤلاء؟ قال الآلوسي في روح المعاني في هذا المجال، قال وقوله عليه أفضل الصلاة والسلام وأخبار، التفت للعبارة، نص العبارة، وأخبار إدخاله صلى الله عليه وسلم كما في النص عليا وفاطمة وبنيهما رضي الله تعالى عنهم كما في نص الآلوسي تحت الكساء، بعد خبر وأخبار إدخاله خبر أخبار بعد لم يأتي. قال وقوله عليه الصلاة والسلام اللهم هؤلاء أهل بيتي ودعائه لهم وعدم إدخال أم سلمة. الآن يأتي خبر ماذا؟ وأخبار إدخاله، وأخبار إدخاله عليا وفاطمة وابنيها أكثر من أن تحصى. عجيب يا أخي، أكثر من أن تحصى، مقابلة للعد والإحصاء، مو خبر خبرين حتى نبحث أنه سند قوي، لو سند ماذا؟ السند ضعيف. هذا يقوله ماذا؟ يقوله الآلوسي في ذيل آية التطهير. أما ماذا يقول؟ أما ماذا يقول الرازي في ذيل آية المودة؟ الرازي في ذيل آية المودة قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، في المجلد 27 صفحة 166 في ذيل هذه الآية هكذا يقول، التفت لعباراته، يقول وأنا أقول، بعد أن ينقل رواية عن الزمخشري، عن الزمخشري في الكشاف، يقول وأنا أقول آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، آل محمد هم الذين يؤول أمرهم إليه، فكل من كان أمرهم إليه أشد وأكمل كانوا هم الآل. الإخوة بحمد الله دارسين لغة عربية يعرفون أنه ماذا؟ هذه كانوا هم الآل، يعني ضمير الوصل هم وألف لام في الخبر يفيد ماذا؟ يفيد الحاصر، كانوا هم الآل. ولا شك أن فاطمة وعليا والحسن والحسين كانت تعلق بينهم وبين رسول الله أشد التعلقات، وهذا كالمعلوم بالنقل المتواتر، فوجب أن يكونوا هم الآل. التفت جيدا، إذن معلوم بالنقل المتواتر، التفت مولانا، أنا بودي أنه تصلون على محمد وفيه ثواب عظيم عند الله، ولكن أنا أخو متى أعطي شعار سياسي حتى يتصلون؟ هذا بحث علمي مولانا، والبحث العلمي هذه الأبحاث لا يتقطع بهذه الطريقة على أي الأحوال. قال فوجب أن يكونوا هم الآل. إذن معلوم بالنقل المتواتر أن الآل من هم؟ هم علي وفاطمة والحسن والحسين. ثم التفت لعبارته، بيودي تلتفت لعبارته ماذا يقول بعد ذلك؟ يقول وأيضا اختلف الناس في الآل، فقيل الأقارب، وقيل هم أمته، وقيل وقيل وقيل. يقول وأما غيرهم فثبت أن الآل على جميع التقديرات هم هؤلاء، وأما غيرهم فهل يدخلون تحت لفظ الآل؟ فمختلف فيه. جيد جدا، دخول علي وفاطمة والحسن والحسين في الآل ماذا؟ مجمع عليه. دخول غيرهم مجمع عليه لو مختلف فيه، وأنت جنابك ماذا قلت؟ الإجماع معصوم أو ليس بمعصوم؟ وأنت قلت لنا أن الإجماع معصوم أو ليس بمعصوم، أنت استدلت قلت تكونوا مع الصادقين يعني إجماع الأمة، والأمة أجمعت على أن الآل هم علي وفاطمة والحسن والحسين، فما أجمع عليه فمقبول، وما اختلف فيه لكم دينكم ولنا دين. لماذا باؤكم تجر وباؤنا هو حجة وأنه خلافة وفلان فلان كانت صحيحة؟ لماذا؟ إذا كان البحث على أسس علمية، أنت قلت بأنه أن إجماع لهم أمة معصوم ولا يقع فيه خطأ، وهنا أجمع. يقول وأيضا اختلف الناس إلى أن يقول فهم وإن حملناه على جميع التقديرات هم الآل، وأما غيرهم فهل يدخلون تحت لفظ الآل؟ فمختلف فيه. إذن أنت عندما تراجع على مستوى القرآن الكريم تجد بأن المصداق من هم؟ هم الأبرار الذين إنما نطعمكم لوجه الله. على مستوى السنة هم السنة القطعية هم العترة والعترة، الاتفاق قائم على أنهم ماذا؟ هم علي وفاطمة والحسن والحسين. إذن جيد جدا إلى هنا أتصور الإخوة المطلب واضح لهم. هسا إذا وقع الاختلاف بين رواية تقول أن المعصوم هم أئمة أهل البيت ورواية تقول أن المعصوم هو الإجماع، وظيفتنا ماذا؟ أن نعرض المختلفين على كتاب الله أو لا؟ فما وافق كتاب الله نأخذ به، وما خالف كتاب الله ماذا؟ ها؟ قل معي ماذا؟ نضرب به عرض الجدار. والآن القرآن يؤيد أن المعصوم هم العترة والإجماع. ها؟ في البحث الأول ماذا قلنا؟ هذا بعد فنها بحث فني علمي، وهو أنه الآن وقع الاختلاف بيننا وبين غيرنا. نحن نقول أن المعصومين هم الأئمة، وغيرنا يقول أن المعصوم هو إجماع الأمة، فاختلفت الروايات. بأيهما نعمل؟ نعرضهما على كتاب ربنا، فما وافق كتاب الله فخذوا به، وما خالف كتاب الله فاضربوا به عرض الجدار. عند ذلك إجماع أمتي لا تجتمع على ضلال، بعد حجة أو يضرب به عرض الجدار؟ يضرب به عرض الجدار، هذا فضلا عن أن الرواية ليس لها سند صحيح موكول بحثه إلى محله. إلى هنا أتصور انتهينا إلى أنه أساس الإمامة لا بد أن يقوم على أساس ماذا؟ النص، وأن المعصوم من هو بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هنا يوجد بحث آخر إن شاء الله أحاول أنه فات 10 دقائق أنتهي منه حتى الإخوة ندخل في الأسئلة والأجوبة، وهو أنه سيدنا إذن ماذا تقول في قوله تعالى والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. هذه الآية قالت أن المؤمنين من صفات المؤمنين أن أمورهم ما هي؟ شورائية، والشورى شيء والنص والنصب ماذا؟ شيء آخر. وماذا تقول في سورة آل عمران؟ قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. في الواقع أنا لا أريد الآن أبحث ما هو المراد من الشورى في الآية المباركة، لأنه أنت الآن مجرد تسمع لفظ الشورى ماذا يخطر في ذهنك؟ ها؟ يخطر في ذهنك أن الأمة تذهب إلى الشارع وتنتخب شخصا، فمن انتخبته يكون ماذا؟ يكون واليا وإماما ماذا؟ على الأمة. لا يا أخي، أساسا الشورى ليس هذا معناه لا في اللغة ولا في الإصطلاح. ليس معنى الشورى يعني أن الأمة تذهب إلى الشارع وتذهب إلى صناديق الاقتراع وتنتخب شخصا، فمن انتخبته بالأكثرية هسا أي أكثرية كان هو الوالي والإمام، وتجب طاعة الأمة وتجب الأمة وتجب على الأمة طاعة ذلك الشخص. ليس هذا معنى الشورى لا في اللغة ولا في الإصطلاح. فلهذا أنتم عندما تأتون إلى الزمخشري في ذيل هاتين الآيتين يقول الشورى مصدر كالفتيا بمعنى التشاور. التشاور أين؟ وتعيين الإمام على الأمة بانتخاب الأمة أين؟ أحدهما غير الآخر. التشاور هذا معناه، كما قال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في الرواية الواردة عن الرسول الأعظم أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما معنى الشورى؟ قال بأنه أن تستفيد من أولي المشورة ومن أولي الرأي والسداد، يعني أن تستفيد من تجارب الآخرين. جنابك عندما تريد أن تقوم بعمل تشاور ماذا؟ تشاور الآخرين. مشاورة الآخرين يعني جمع عقولهم إلى عقلك، جمع آرائهم إلى رأيك. الآن واقعا لا أريد أن أدخل في بحث الشورى لأنه بحث مفصل، ولعله في فهم الشورى في النظريات المعاصرة توجد 40 نظرية. أصلا ما هي الشورى؟ ما معنى الشورى أصلا؟ الآن لا أريد أن أدخل في هذه الجهة، وإنما أريد أن أدخل في جهة أخرى من البحث. الآية المباركة قالت وأمرهم شورى بينهم. قرأتم في علم الأصول أن القضية تعين موضوعها أو لا تعين موضوعها؟ كل يعرف إذا قال المولى أكرم العالم هذه القضية لا تبين لنا هذا عالم أو ليس بعالم، أنا من دليل خارجي لابد أن أعرف هذا عالم فيجب إكرامه وذاك ليس بعالم فلا يجب إكرامه، وهذا معنى أن القضية لا تعين موضوعها. فلهذا أنتم وجدتم في قوله كونوا مع الصادقين ذهبنا إلى آية أخرى لنعرف ماذا من هم الصادقون. خب وأمرهم شورى بينهم، هنا يأتي هذا السؤال وهو أن تعيين إمام وخليفة للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بعد رسول الله هل هو أمر الناس أو هو أمر الله؟ تقول سيدنا هذا السؤال ما هو فائدته؟ فائدته هذه، وهو إذا ثبت أنه مرتبط بشؤون الناس، والآية تقول ماذا سورة الشورى وأمرهم والإمامة من أمرهم فتكون ماذا؟ فتكون شورى بينهم. أما إذا ثبت أن الإمامة ليست أمرهم بل هي ماذا؟ أمرنا، فهذه الآية من سورة الشورى تشمل الإمامة أو لا تشمل الإمامة؟ لا تشمل، لأن الآية تقول وأمرهم شورى بينهم والإمامة أمرهم لو أمرنا، فإذا كانت أمرنا فهي خارجة تخصصا وموضوعا من آية ماذا؟ من آية سورة الشورى. ما أدري واضح البحث ولا؟ وشاورهم وأمرهم شورى بينهم يتوقف على تشخيص أن الإمامة أمر الناس لو ماذا؟ لو أمر الله. عهد بين الناس وبين الإمام لو عهد بين الإمام وبين الله، أي منهما؟ فإذا ثبت أنه عهد بين الناس وبين الإمام فيكون داخلا في قوله وأمرهم شورى. أما إذا كان عهد بين الله وبين الإمام بعد يكون يشمله قوله وأمرهم شورى أو لا يشمله؟ لا يشمل، لأنه يكون خارج تخصصا، لأن الآية تقول وأمرهم والإمامة أمرهم لو أمرنا أمرنا، فهي ليست داخلة في قوله وأمرهم شورى بينهم. تعالوا معنا إلى القرآن الكريم لنسأل القرآن أن الإمامة هل هي أمر الله وعهد الله أو هي أمر الناس وعهد الناس؟ قال تعالى في سورة البقرة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي، ماذا جاء الجواب؟ قال لا ينال عهدي الظالمين. فالإمامة ما هي؟ عهدي لعهدكم، أي منهما؟ الإمامة أمري لأمركم، أي منهما؟ هسه قد تقول سيدنا هذا تفسيرك للآية، لعله الآخرين لا يقبلون ذلك. انظر ماذا يقول الفخر الرازي في ذيل هذه الآية المباركة. الرازي في ذيل هذه الآية المجلد الرابع من تفسيره صفحة 200 صفحة 42 من تفسيره، انظر ماذا يقول. يقول وأمش قال هناك إن قوله لا ينال عهد الظالمين جواب لقوله ومن ذريتي، عندما قال إبراهيم ومن ذريتي جاء الجواب قال ماذا؟ لا ينال عهد الظالمين. وقوله ومن ذريتي طلب للإمامة التي ذكرها الله تعالى، فوجب أن يكون المراد بهذا العهد هو الإمامة. لا ينال عهدي يعني لا ينال ماذا؟ لا ينال الإمامة، ليتطابق الجواب مع السؤال، فتصير الآية كأنه تعالى قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي. يقول الفخر الرازي معنى الآية قال لا ينال الإمامة الظالمين. فإذا الإمامة عهد بين الناس وبين الأمة وبين الإمام لعهد بين الله وبين الإمام، أي منهما؟ ف
فإذا كانت عهد بين الله، عهدي بين الله وبين ماذا؟ وبين الإمام. إذن وأمرهم شورى بينهم تشملها أو لا تشملها بعد؟ ها؟ تكون خارجة عنها. هم جملة هنا لطيفة يذكرها الفخر الرازي، عجيب يا أخي. يقول: أما الشيعة فيستدلون بهذه الآية على صحة قولهم في وجوب العصمة، يعني في الإمام، ظاهرا وباطنا. يقول: هذه الآية تدل على ماذا؟ على وجوب عصمة الإمام ظاهرا وباطنا. خب أنت شو تقول مولانا؟ أيها الفخر الرازي أنت ماذا تقول؟ يقول: وأما نحن في قبال الشيعة فنقول مقتضى الآية ذلك، إلا أننا تركنا ذلك. أنا بودي أن الإخوة يرجعونها. تقول يعني واقعا أكو واحد يتكلم؟ يقول: نعم، هذا نص عبارته. يقول: فنقول مقتضى الآية ذلك، إلا أننا تركنا اعتبار الباطن فتبقى العدالة الظاهرة معتبرة. لا، هسه لماذا تركت ذلك؟ أنا أقول لك لماذا، حتى تصح خلافة الأول والثاني. لأنه إذا قلنا بأنه تشترط العصمة في الخلافة لرسول الله ظاهرا وباطنا، ها، بعد يمكن أنه تصحح أو لا يمكن. أما إذا وسعنا معنى قلنا تشمل العدالة أيضا، نثبت لهم العدالة وتنتهي القضية، ودون إثبات ذلك خرط القتال. على أي الأحوال، إذن هنا تجد بأن الآية المباركة قالت: وشا وأمرهم شورى بينهم. هذه العلاقة، هذه الآية لها علاقة بالإمامة أو لا علاقة لها بالإمامة؟ ها؟ أصلا كل علاقة لا، ليس لها بالإمامة أبدا. من هنا يتضح قوله تعالى: وشاورهم في الأمر. أي أمر؟ أي أمر؟ أمرنا وأمرهم شاورهم فيه، أي منهما؟ ها؟ من الواضح بقرينة آية الشورى بعد وشاورهم في الأمر الذي هو ماذا؟ أمرهم. لا، وشاورهم في الأمر الذي هو ماذا؟ أمرنا. ثم خلي ذهنك يمي، وارد أختم حديثها، خلي ذهنك يمي. إذا كانت المشاورة والتشاور والشورى كما يقولون في مثل هذه الأيام هي النظرية الأساسية بعد رحلة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا ليس عندك خلط، احنا دا نتكلم في زمن حضور الإمام، والآن احنا نعيش في زمن ماذا؟ غيبة الإمام. ولكل من الظرفين له ماذا؟ حكمه الخاص. ليس عندك خلط بين الأبحاث. الآن احنا دا نتكلم بعد عهد الرسول الأعظم، يعني بعد رحلة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. جيد، التفت إلى هذه النقطة. جيد، بناء على نظرية الشورى إذا ذهبت الأكثرية إلى رأي الأقلية لابد تنصاع أو لا تنصاع، لابد تطيع أو لا تطيع، ها؟ بناء على هاي النظريات اللي موجودة الآن، إذا ذهبت الأكثرية إلى شيء فالأقلية تطيع أو لا تطيع. فسيفترض جنابك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شاور الأمة والأكثرية ذهبت إلى رأي مخالف لرأيه. خب رسول الله يعمل برأي الأمة لو برأيه ياهو منه، ها؟ ماذا تقول؟ مقتضى القاعدة لابد أن يعمل ماذا؟ برأي الأمة، مع أن الآية صريحة. يقول: وشاورهم في الأمر فإذا عزمتم. لو فإذا عزمت، خب مفروض إذا كانت الشورى والأكثرية حاكمة لابد الآية ماذا تقول؟ فإذا عزمتم فتوكلوا على الله. ولكن نجد الآية ماذا تقول؟ تقول: فإذا عزمت، يعني أنت استشرهم، اجمع آراءهم إلى رأيك، لا محظور في ذلك، ولكن بعد أن صممت وعزمت سواء كان موافقا لهم أو كان ماذا؟ مخالفا لهم، فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وهذا المعنى مو أنا أذكره، يذكره الزمخشري في تفسيره الكشاف الجزء الأول صفحة 432. هناك في ذيل هذه الآية: وشاورهم في الأمر، يعني في أمر الحرب ونحوه، مما لم ينزل عليك فيه وحي. وهي ملتفت جيدا، يعني إذا نزل فيه وحي بعد هل يجوز لك المشاورة أو لا يجوز؟ والإمام نزل فيها وحي أو لم ينزل؟ إني جاعلك للناس إماما، قال: لا ينال عهدي فالإمامة عهد الله ونزل بها وحي. فلهذا نحن نعتقد أن الإمامة ليست هي بنص من الرسول الأعظم، لا، الإمامة نص من الله يبينه من؟ الرسول الأعظم. مو أن الرسول يعين عليا وليا وإماما من بعده، لا أبدا، بل الله يعينه إماما ووصيا. فلهذا تقرأ في قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يعني الإمامة مرتبطة ماذا؟ بما أنزل إليك من ربك. ما لم ينزل فيه وحي لتستظهر برأيهم ولما فيه من تطيب نفوسهم والرفع من أقدارهم. إذن إلى هنا اتضح لنا بأن القرآن الكريم والرواية القطعية وكلمات علماء المسلمين تذهب إلى ضرورة وجود معصوم بعد النبي الأكرم، هذا أولا، وثانيا أن هذا المعصوم ليس هو إجماع الأمة، بل علي وأولاده عليهم أفضل الصلاة والسلام، هذا ثانيا، وأن آيات الشورى في القرآن لا علاقة لها بالإمامة بعد رسول الله، ثالثا. تبقى عندك نقطة أخيرة أشير إليها بنحو الإجمال مما تقدم، يتضح لك أن بحث الإمام بحث كلامي أو بحث فقهي. الجواب أنه بحث كلامي، لأن الإمام إذا كانت من اختيار الناس وفعل الناس فتكون مسألة ماذا؟ فقهية. أما الإمام ثبتت أنها من فعل الناس لو من فعل الله، ها؟ فتكون مسألة كلامية لو مسألة فقهية. والمسائل الكلامية يجب فيها الاعتقاد أو لا يجب فيها الاعتقاد. في المسائل الفقهية أنت المطلوب عندك فقط العمل، أما في المسائل الكلامية مطلوب عندك الاعتقاد والتسليم والانقياد والطاعة. من هنا ينفتح لنا باب أن الإمامة لها أصل اعتقادي، لا أنها مسألة فرعية فقهية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدور لا يحصل في المقام. القرآن الكريم بين لنا بأنه الصادق من هو، قال لنا الصادق هو الصادقون هم الأبرار. وعندما جئنا إلى الأبرار، نعم صحيح، في القرآن الكريم لم يرد أسماء أهل البيت، يعني علي وفاطمة والحسن والحسين وأولادهم، لم يرد هذا في القرآن، صحيح هذا المعنى، ولكن القرآن ثبت لنا حجية السنة أو لم يثبت لنا حجية السنة؟ ها؟ القرآن ثبت لنا حجية السنة أو لم يثبت؟ قال: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هسه لماذا يجب علينا الأخذ بما أمر الرسول والانتهاء عما نهى؟ لأنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن القرآن ثبت لنا حجية السنة، والسنة عينت لنا ماذا؟ المصداق، فلا يلزم أي دورين. بل ذكرتم سيدنا أن ضرورة وجود معصوم بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بها أكثر المسلمين. أنا لم أقل تعبيري لم يكن أكثر المسلمين، وإنما قلت بأنه اتجاهات كثيرة من المسلمين تقول بهذا، وما كان عندي وقت أن أنقل لك كل الكلمات الموجودة في هذا المجال، ولكنه يكفي أن تعلم أنه تقريبا متفق عليه بين علماء المسلمين أن أمتي لا تجتمع على خطأ. وهذا معناه أنهم يعتقدون أن الإجماع ما هو؟ ها؟ أن الإجماع معصوم في الأعم الأغلب. وإن لم يذهب الأكثر إلى ذلك، المهم اتهام أتباع أهل البيت فقط يقولون بضرورة وجود معصوم بعد النبي، هذا الاتهام غير صحيح. لا أقل مثل فخر الرازي ومثل محمد عبده، اللي هناك جيل من علماء المسلمين يتبعون أمثال هؤلاء الأعلام، ذهبوا إلى ماذا؟ إلى ذلك. قلتم أن الصادقين في الآية الكريمة لا بد أن يكونوا معصومين استنادا إلى كلمات الفخر الرازي، إلا أن استعمال الصادق في العرف الملاحظ فيه جنبة الصدق لا جنبة العصمة، فهل هناك اختلاف بين العرف والقرآن أم أن هناك انسجام بينهما؟ فنرجو التوضيح. الجواب أنه الكلمات الاصطلاحات القرآنية لا بد أن تفسر قرآنيا لا لغويا. يعني أنت عندما ترجع إلى القرآن الكريم وتقرأ في القرآن الكريم استوى على العرش، ارجع إلى كتب اللغة، ماذا يفسر لك العرش؟ ها؟ يفسره بنحو مادي. فهل أن الله استوى على أمر مادي؟ بل يداه مبسوطتان. ما هو المراد من اليد في اللغة؟ تجد يفسر تفسيرا جسمانيا ماديا. إذن القرآن الكريم نحن قبل أن نرجع إلى اللغة، نعم نستفيد من اللغة لفهم المفهوم، ولكن مصداق ذلك المفهوم نأخذه ممن؟ من القرآن الكريم، لأن صريح القرآن الكريم يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم وجدتم أن الصادق عندنا في العرف وفي اللغة ما يكون قوله مطابقا ماذا؟ ها؟ للواقع، هذا نسميه صادق. أما القرآن عندما يريد أن يعرف الصادق أيضا يكتفي بالقول، لو يقول لا بد أن يكون اعتقاده مطابقا للواقع، قوله مطابقا للواقع، قوله مطابقا لاعتقاده، سلوكه أخلاقه كلها لا بد أن تكون ماذا؟ مطابقة بعضها لبعض. مثل هذا الإنسان عبر عنه القرآن الكريم أولئك الذين صدقوا. فلهذا وجدتم عندما أنا قرأت الآية المباركة بينت لكم أن بعض الصفات التي ذكرت مرتبطة بالإيمان والاعتقاد، بعض الصفات الأخرى مرتبطة بالسلوك والعمل الخارجي، بعض الصفات مرتبطة ماذا؟ بالأخلاق والصفات. سؤال يقول بأنه لو أشكل علينا البعض وقال إن الذي طبقتموه من المصاديق في القرآن الكريم كآية البر في سورة البقرة على الإمام علي أمير المؤمنين وأولادي عليه السلام نحن نطبقه على إجماع الأمة وعلى أبي بكر وفلان وفلان، فما هو الجواب على هذا الإشكال؟ الجواب واضح، وهو أنه بعد أن استفدنا من القرآن ضرورة وجود المعصوم، المعصوم يحتاج إلى ماذا؟ إلى نص. إذا واقعا ورد نص قطعي من رسول الله يعين لنا فلان وفلان هو المعصوم نقبله، ولكن وردنا هكذا نص أو لم يردنا؟ ها؟ بل وردنا نص على خلاف ذلك. فلهذا نحن في كتابنا العصمة عندما جئنا إلى آية التطهير إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، قلنا لو كانت هذه الآية المباركة تشمل نساء النبي يقينا لوجدتم أن نساء النبي استدلوا بهذه الآية ليقولوا نحن من أهل البيت، ولكن أنت لا تجد ولا في رواية واحدة أن نساء النبي قلنا نحن من أهل البيت في الآية المباركة. ها؟ مو فقط لم يقولوا نحن من أهل البيت، بل صرحنا كلهن على أن الآية تشملهن أو لا تشملهن. لا تشملهن. وبعض نساء النبي كانت أحوج ما تكون إلى هذه الآية، لأنه عندما خرجت على إمام زمانها كانت تحتاج أن تصحح فعلها أو لا تحتاج. ها؟ كانت تحتاج، فكانت تستطيع أن تستدل بآية التطهير لتقول نحن من آية، نحن مصداقا لقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم بالطهير. بل أنت لا تجد في صدر الإسلام من قال أن هذه الآية نزلت ماذا؟ في نساء النبي. إذن لو دل دليلنا، نحن قلنا أن العصمة تحتاج إلى نص، فلو جاءنا نص يعين لنا فلان وفلان هو المعصوم لقبلنا بذلك. ومن الواضح أنه لم يقم الدليل، بل قام الدليل ماذا؟ على عدمه. بل السؤال يقول لماذا أشكلتم على وجود الصلوات في الجلسة في حين أن الصلوات على محمد وآله لا تزيد الجلسة العلمية إلا نورا وبركة؟ صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أنا ما قلت بأنه اقطعوا، قلت بأنه هذه الأبحاث العلمية إذا صار البناء أنه في كل كلمتين يصلون على محمد، سلسلة البحث ماذا؟ تنقطع، وإلا كل فيض ينزل إلينا لا يكون إلا من خلالهم عليهم أفضل الصلاة والسلام.
سؤال ثالث يقول: لماذا لا نستدل بالآيات التي تقول إني جاعل في الأرض خليفة أو إني جاعلك للناس إمام وغيرها على أن الإمامة هي من جعل الله وتعيينه؟ سؤال جيد، ولكنه هذه الآية المباركة إني جاعل في الأرض خليفة لها بحث مستقل مفصل، وهو سجلوه عندكم تحت عنوان الإمامة بين التكوين والاعتبار، مرتبطة بالبعد الوجودي والتكويني للإمام. ونحن إلى هنا كنا نتكلم في الخلافة بعد رسول الله التي هي أمر ماذا؟ أمر اعتباري. وإلا الإمامة التكوينية والولاية التكوينية والدور الوجودي للنبي وأهل البيت فله حديث آخر لعلنا نوفق للإشارة إليه. بالي. سؤال يقول: لماذا لم يذكر الله في قوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وأولي الأمر، حتى نستطيع أن نستنبط أنهم معصومون؟ وهل عدم ذكرهم نص صريح على عدم عصمتهم؟ الجواب، يوجد جوابان في الآية المبتهلة عن هذا السؤال، سؤال جيد، وهو أنه أولا لأنه قد يقع الاختلاف في نفس أولي الأمر، فلا معنى لأن نرجع إلى ماذا؟ أولي الأمر، لأن الآية قالت فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ونحن اختلفنا مع غيرنا في ماذا؟ في أولي الأمر، فلا معنى لأن نرجع للمرجع ماذا؟ أولي الأمر. هذا أولا. وثانيا، ومن قال لك أن القرآن الكريم لم يرجع إلى أولي الأمر؟ قال تعالى في سورة النساء الآية 83 قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. من هم أولو أمر؟ أولئك الذين ثبت في سورة النساء الآية 59. إذن القرآن أرجع إليهم، لا كما يقوله السائل أنه لم يرجع إليهم. وأكتفي بهذا القدر، بعد ما أقدر خلوه إن شاء الله بلي بعد صوت ملامد. صلوا على محمد وآل محمد. أن هناك رأي يحاول التوسط بين النص الجلي والشورى، وهو النص الخفيف، إن هذا الرأي يرجع حس بحث الزيدية له مقام آخر. يعني الآن أنا إذا أرد أدخل في بلي، هذول الزيدية يحاولون أن يوفقوا بين النص والشورى، ولكن هل توفيقهم موفق أو غير موفق فله حديث آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن لا يفارق بيننا وبين القرآن والعطرة طرفة عين، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.